تصر شركة أندروفون أن تقدم عظات لمثلث الرحمات علامة الكنيسة نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية. الرب يجعل هذه الكلمات تثمر في سامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الدهور كلها أمين. موضوع هذا المساء الذي نسأل الله أن يعطينا نعمة وقوة لكي نتحدث فيه هو عن أثر القديس بولس الرسول في الكنيسة المسيحية. أثر القديس بولس الرسول في الكنيسة المسيحية. من أجل هذا نقرأ فصلا من الإصحاح 11 من رسالة هذا القديس الثانية إلى أهل كورنثوس ابتداء من العدد 16. أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في قصارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يجترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أجترئ فيه. عشان تقدروا تلاحظوا يعني تتابعوا الكلام ده ومعناه، الجزء ده القديس بولس كتبه لأن الناس أعداؤه من الهراطقة، ودي هتيجي في آخر موضوعنا إن شاء الله. قالوا إن بولس الرسول ده رسول من الدرجة الثانية لأنه لم يرى المسيح بالجسد، وهو هنا يدافع لا عن نفسه ولكن عن رسوليته وبالتالي عن خدمته. ولذلك فإنه محصور، مش قادر يتكلم، مش قادر يفتخر. فأنا أردت بهذا الشرح أن احنا نلاحظ ونحاول نفهم معنى الكلام اللي بيقوله. أهم عبرانيون على بقية الرسل؟ أهم عبرانيون فأنا أيضا. أهم إسرائيليون فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا. أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. ازاي محدش يعرف لغاية دلوقتي. بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة اللي هم الهرطقة والمبتدعين، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. بعد هذا الجزء الذي لاحظنا فيه التعاب أو بعض أتعاب القديس بولس، ماذا نقول عن أثر هذا القديس أو آثار هذا القديس في الكنيسة المسيحية؟ سوف أتكلم أو أجمل هذه الآثار في أربع آثار أو أربع نقاط. أولا الأثر العلمي، ثانيا أثره في الخدمة والكرازة، ثالثا أثره الشخصي، رابعا أثره الإيماني العقيدي. من جهة أثر القديس بولس العلمي، فإن القديس بولس يختلف عن بقية الرسل الاثنى عشر الذين اختارهم المخلص، كان من طراز فريد، وقد وصل إلى قمة المعرفة التي في عصره. فمن الناحية الدينية تلقى تعليمه الديني في أورشليم في مدرسة غمالائيل الأول، أعظم معلم اليهود في زمانه. ويبدو أن القديس بولس الرسول أتى إلى غمالائيل في مدينة أورشليم حدثا، أي صغير السن، ونستنتج ذلك من قوله ربيت مؤدبا عند رجلي غمالائيل. كما كان له إلمام كبير بالثقافة اليونانية وباللغة اليونانية بفضل البيئة الهيلينية، وكلمة الهيلينية يعني اليونانية أو الإغريقية، إنما ده تعبير علمي، بفضل البيئة الهيلينية التي نشأ فيها في طرسوس. المدرسة بتاع طرسوس كانت بتنافس مدارس علمية كثيرة في ذلك الوقت. كان يجيد اللغة اليونانية إجادة تامة، ويظهر ذلك من أسلوبه في حديثه وفي رسائله. طبعا في ناس أخصاء في اللغة، ومن فحص رسائل بولس اعترفوا أن هذه الرسائل كتبت بأسلوب فصيح جدا في اللغة اليونانية. وكان يقف الدليل على أنه كان له إجادة تامة بالآداب اليونانية وآداب الديانة الوثنية وأقوال فلاسفتها وشعرائها، استشهاده هو بها. فمثلا في الأريوس باغوس في مدينة أثينا، حينما التقى بجمع من الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين، يقول لهم لأننا على ربنا الله به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. واحد كون يقول كما قال بعض شعراءكم هذا يدل على أنه له إلمام بالأدب الوثني، سواء كان هذا الأدب يوناني أو لاتيني روماني. وبالإضافة إلى إجادته اللغة اليونانية كان يجيد اللغة العبرية، اللغة العبرية الفصحى واللغة الآرامية، وهي اللغة العبرية الدارجة التي كان يتكلم بها المسيح له المجد في زمانه. وعشان كده بيستخدم بعض ألفاظ آرامية زي ما سمعنا امبارح، زي كلمة ماران أسى وكلمة أبا، حتى أنه أثار دهشة سامعيه في الهيكل حين كلمهم باللغة العبرانية الفصحى. هكذا جمع القديس بولس الرسول في شخصه اليهودية ديانة واليونانية لغة وثقافة والرومانية أدبا وقانونا، بما أهله أن يصبح رسولا للعالم أجمع. وقد أدى تفقهه، متفقه ملم إلمام شديد بالديانة اليهودية، إلى الربط العجيب بين اليهودية والمسيحية. ويقول عشان كده يطلع بالنتيجة دي، يقول كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. مؤدبنا إلى المسيح يعني بيهيئنا للمسيح في غلطية 3:24، ونفس العبارة دي هي كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح، يقابلها كلمات المسيح لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ونتيجة تفقهه بالديانة اليهودية وأنها مهيئة للمسيحية أو المسيحية مكملة لها، قول بولس الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة. الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة، لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. الذبائح بتاع العهد القديم دي كانت رمز لحاجات في العهد الجديد، خاصة شخص ربنا يسوع المسيح الذبيح الأعظم. ده في عبرانيين 10:1. وعموما فإن تفقه القديس بولس في الديانة اليهودية ومقارنته بين الحرف الذي يقتل والروح الذي يحيي، نراه واضحا أكثر ما يكون الوضوح في رسالته إلى العبرانيين. وكان هذا النتاج العقلي، أو كان هذا النتاج العلمي الذي للقديس بولس الرسول، هو 14 رسالة أو 14 رسالة التي يضمها كتاب العهد الجديد. كتاب العهد الجديد اللي بنسميه تجاوزا الإنجيل يضم 27 سفرا، من 27 بولس كتب 14 هي رسائله التي كتبها، سواء إلى الكنائس أو إلى بعض الأشخاص. وعلى ذلك فيكون بولس أكثر من كتب من بين كتبة العهد الجديد. ونحن نحس أننا مدينون لهذا الرجل العظيم فما زلنا في كل قداس نستمع إلى فصل من رسائله البولس، وكأننا حينما نستمع إلى فصل البولس في كل قداس نستمع إليه يكلمنا ويحدثنا ويحسنا ويرشدنا بروحه الملتهب. الحاجات اللي عالجها بولس في 14 رسالة اللي كتبهم تفي باحتياجات الإنسان المؤمن. الرسالتين بتوع غلطية بتوع رومية وغلطية، الغرض منهم الإنسان وخلاصه، ورسالتيه إلى أهل كورنثوس تستهدفان الناحية الأخلاقية أو الأدبية، ورسالتاه إلى أهل كولوسي وفيلبي تتحدثان عن شخص المسيح، ورسالتاه الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي تتناولان الحياة الأخروية، الحياة الأخرى ومجيء المسيح الثاني، ورسالتاه الأولى والثانية إلى تيموساوس، ورسالته إلى تيتوس هي رسائل رعوية موجهة إلى بعض الأساقفة من تلاميذه، ورسالته إلى العبرانيين هي رسالة مقارنة وربط بين العهد القديم والجديد. يتبقى بين رسائله رسالة شخصية إلى واحد ممن آمن على يديه هو فليمون، كتبها له بخصوص عبد يدعى أنسيموس لكي يحرره، وقد أصبح أنسيموس فيما بعد أسقفا في الكنيسة المسيحية. الرسالة دي رسالتي إلى فليمون. وقد كتب القديس بولس رسائله 14 في فترة تتراوح بين 12 و14 سنة. هذا عن أثر القديس بولس العلمي، النتاج العلمي بتاعه الذي ما زال ينطق بنفس كلماته ويكرز بنفس روحه. ننتقل إلى الأثر الثاني، أثره في الخدمة والكرازة. كان القديس بولس مثال للخادم الأمين والكارز العملاق الذي التهب قلبه بمحبة إلهه ومخلصه، ومن الألقاب اللي خلعتها عليه الكنيسة رسول الإيمان. ليه ألقاب كثيرة، رسول الأمم ورسول الجهاد، إنما من ضمن الألقاب لقب رسول الإيمان، لأنه ملأ الدنيا كرازة وتبشيرا داعيا الخليقة كلها للإيمان بالرب يسوع. قال لسجان سجن فيلبي الذي كان مسجونا فيه: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وقال في رسالته إلى أهل رومية: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص. وحينما كان قاب قوسين أو أدنى من الموت، أي على وشك الموت، قال: فلا نخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل أشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. ده في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الإصحاح الأول الأعداد من 8 وما بعدها. راجل كل همه الدنيا كلها تآمن، وبعد اهتدائه إلى المسيحية في قصة ظهور المسيح له قرب دمشق، وحتى وقت استشهاده في عهد نيرون الإمبراطور الروماني الطاغية، استشهاده كان حوالي سنة 67 أو 68، قام بثلاث رحلات تبشيرية كبيرة إلى جانب بعض رحلات صغيرة أخرى، وأمضى أكثر من 4 سنوات أسيرا في قيصرية وفي روما. كرز في بلاد الشام وفي جزيرة قبرص وفي مدن كثيرة بآسيا الصغرى، خاصة في مدينة أفسس كبرى مدنها التي جعلها قاعدة لأعماله الكرازية هناك. وكرز في بلاد اليونان في بلاد مختلفة، كرز في عاصمتها أثينا، وكرز في مدينتها الكبرى كورنثوس، وكرز في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، بل عاصمة العالم كله والمدينة العظمى في العالم كله في ذلك الوقت. والمهم مش في كثرة أسفار القديس بولس وكثرة رحلاته، إنما المهم في الروح اللي كان بيخدم بيها، الروح الملتهب اللي كان بيخدم بيه. اسمعوا يقول في أعمال 20:24: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أنا ما عنديش حاجة مهمة أبدا غير أن أوصل كلمة الخلاص لكل أحد. وفي رسالته الثانية لكورنثوس الإصحاح 4:5 يقول: فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. احنا عبيد، وكم يتكرر هذا اللفظ بولس عبد يسوع المسيح. وفي كورنثوس الثانية 11:29 يقول معبر عن روحه الملتهبة: من يضعف، وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. بقى احنا الروح دي وفي منا كثير من الخدام موجودة عندنا، واحد نلاقيه بيعصر يعني بيعمل خطية نلتهب. أنا آسف إن أنا أقول إحنا ساعات كثيرة بنشوف الخطية إحنا بنعصر بيها، إنما شوفوا الكلمة اللي اتقالت عن لوط في رسالة معلمنا بطرس، يقول: أما البار فكان بالنظر والسمع كل يوم يعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. كل ما يشوف أفعال أثيمة هو ساكن في سدوم وعمور وعمورة الملتهبة بالفحشاء وبالخطية، كان يعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. واحد يشوف حاجة وحشة مش يعصر بيها، يرفع قلبه لربنا ويقول له: يا رب ارحم. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. وفي رسالته إلى أهل روميا الإصحاح 9:3-4 يقول أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون، ياريت أنا أتحرم من المسيح بس هم يعرفوا المسيح. للدرجة دي، للدرجة دي إنسان بيضحي بذاته وبخلاصه. وفي رسالته إلى غلاطيا الإصحاح الأول والعدد 10 يقول أفأستعطف الآن الناس أم الله، أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعض أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. ولذلك بولس في خدمته كان في غاية القوة، وما قال لتيموساوس عظ وبخ انتهر، ده يدل على الحمية، إنما هذا لا ينفي الروح الوديع الهادئ الذي كان يسكن في هذا الرسول العظيم. وفي أعمال 20 يقول فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. إنسان بيعيش حياة التجرد من أجل الخدمة. وفي رسالته الأولى إلى تيموساوس الإصحاح السادس ابتداء من العدد 6 يقول التقوى مع القناعة تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وما بيقولش فإن كان لنا طعام وثياب، لا، فرق كبير جدا بين كلمة طعام وثياب وقوت وكسوة. القوت هو ما يسد رمق الإنسان، والكسوة هي ما تكسو عريه. إنسان بيخدم وبيقدم ذاته مثال في الخدمة، كان إنسانا يبذل نفسه في سبيل الخدمة، أو بحسب تعبيره أنفق وأنفق. ولعل شعاره كان هو كلمات الرب يسوع التي أشار إليها في أعمال عدد 20، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، عمال يعطي 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 إلى أن أعطى ذاته واستشهد على اسم المسيح. ننتقل إلى النقطة الثالثة، هي أثر القديس بولس الشخصي. نجاح بولس ما كانش مرده أو ما كانش سببه البلاغة بتاعته والفصاحة بتاعته والعلم بتاعه والفلسفة بتاعته، لا، ده بيقول لأهل كورنثوس وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة لم آتي بسمو الكلام والحكمة. الحكمة هنا يعني فلسفة، لأن فيلوسوفيا فيلوسوفي يعني محبة الحكمة فلسفة. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة لم آتي بسمو الكلام والحكمة مناديا لكم بكلمة الله، ولكن كرازتي كانت ببرهان الروح والقوة. برهان الروح، الروح القدس. فنجاح خدمة بولس ما كانش سببه أنه اتكل على علمه وفلسفته أبدا، إنما كان مرده إلى صلته بالله وإلى شخصيته المتحلية بكل فضيلة. بولس دعا الناس إلى أن يمتلئوا إلى كل ملء الله، أفسس 3:19، ودعاهم إلى أن يبلغوا إلى قياس قامة ملء المسيح، أفسس 4:13، ونادى منذرا كل إنسان ومعلما كل إنسان بكل حكمة لكي يحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. كولوسي 1:28، مثل هذا الإنسان اللي بيدعو الناس لحياة الكمال، لا شك أنه هو كان يحيا حياة الكمال المسيحي اللي احنا بنصلي من أجلها وبنقول هب لنا كمالنا المسيحي يرضيك أمامك. بولس كان بيحيا حياة الكمال المسيحي، عشان كده ما نتعجبش أما يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. واحد بيتمثل بالمسيح الكامل قدوس، من الذي يجرؤ أن يقول للناس تمثلوا بي إلا إذا كان مرتبط بالمسيح ارتباط كامل؟ أنا أقدر أقول للناس تمثلوا بي؟ إنسان كله ضعفات وخطايا، أقدرش أقول للناس كده. إنما بولس في جرأة، لكن جرأة تستند إلى نعمة الله، خاطب المؤمنين في كورنثوس كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. ولذلك استطاع أن يكتب لأهل فيلبي ويقول في جرأة محمودة كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة كما نحن عندكم قدوة، فيلبي 3:17. ونستطيع أن نرسم بعض ملامح شخصية بولس، مش ملامحه شكله لا، إنما ملامحه الروحية وشخصيته في الفضيلة من واقع كلماته وتصريحاته التي ذكرها مرغما، زي الجزء اللي قريته لكم في كورنثوس 2:11، ذكرها مرغما من أجل التعليم، عشان يعلم وعشان يدافع عن رسوليته من أجل المسيح وخدمته. أما هو كان بيعتبر نفسه إيه؟ يقول صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. كلام ده بقى محصور، ويقول أقول في غباوة، فحش يفتخر. هو بيفتخر أنه صار كأقذار العالم ووسخ كل شيء. لكن من أين نبدأ هذه النقطة اللي هي أثر بولس الشخصي في الخدمة وفي الناس اللي تعامل معاهم والناس اللي بشرهم؟ نبدأ منين؟ أنا سأشير مجرد إشارات، لأن الكلمتين دول اللي كتبتهم أما الواحد يوسع فيهم يصلحوا أن يكونوا كتابا كبيرا. من أين نبدأ في ملامح شخصية بولس الروحية؟ نبدأ من اهتدائه إلى المسيحية حينما التقى بالمسيح عند مشارف مدينة دمشق. بنلاحظ في اهتدائه للمسيحية سرعة استجابته لدعوة المسيح، حتى انه اما وقف يحاكم امام الملك اليهودي اغريباس في مدينة قيصرية، وقعد وصف له اللي حصل، وانا بقرب من ناحية دمشق قرب دمشق ابرق حولي نور، وقال له على الحكاية كلها، وبعدين يقول له ومن ثم ايها الملك اغريباس لم اكن معاندا للرؤية الإلهية. لا أنا مش معاند، على رغم عنفه زي ما قال كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، أو بالترجمة الإبتي وأخربها. لما كفهوش اللي عمله في مدينة أورشليم ابتدت نشاطه في التخريب وقتل المسيحيين إلى المدينة الكبيرة الثانية في بلاد الشام وهي دمشق. سرعة استجابته لدعوة المسيح ليه. أما قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ كانت النتيجة قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عاوزني أعمل إيه؟ أنا مستعد. زي ما بيقول داود في المزمور الثاني من مزامير الساعة السادسة: مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أنا قلبي مستعد. كان بولس من هذا الطراز، طراز داود، قلبه مستعد لطاعة الله. هو الحاجات اللي بيعملها الوحشة اللي عملها، يقول لأني أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكني رحمت. ليه؟ لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. إنما أول ما ربنا وراني الحقيقة أنا خلاص. وبعد كده يمشي في طريق المسيح بعد اهتداءه للمسيحية بقوة، لا يعرج بين العالم وبين المسيح. ما فيش الكلام ده، مش موجود عنده الكلام ده، موجود عندنا احنا. نمشي فترة مع ربنا وفترة مع العالم، انما هو بعد اهتداءه للمسيح خلاص حياته كلها بقت للمسيح. نقطة تانية او لمحة تانية من ملامحه، محبته العجيبة للمسيح. ايه ده؟ ده كل نقطة من دي تصلح عظة. يقول: ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. نفاية عن زبالة، لكي أربح المسيح وأوجد فيه. فيليب 3:7-9. ورسالة فيليبي لعلمكم كتبها وهو مسجون وأسير في مدينة روما، الرسالة التي تفيض وتطفح فرحا. كل الأشياء حسبتها خسارة، كل حاجة عشان المسيح. وماذا نقول عن الناس اللي بيبيعوا المسيح؟ يبيعوه. واحد حب واحدة باع المسيح، واحد عشان مركز باع المسيح، واحد عشان فلوس باع المسيح. أين نحن من بولس؟ ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من أجل المسيح، من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء، كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، لكي أربح المسيح وأوجد فيه. تلك المحبة التي عبر عنها فيما كتبه إلى أهل روميا الإصحاح 8، وهو في روح تحدي، إنما تحدي متضع، مش تحدي بكبرياء، لا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إيه ده؟ ما فيش حاجة تفصلك؟ شدة، ضيق، اضطهاد، ربنا يرحمنا في الأيام دي. الواحد صلاته دايمة من أجل دوام ثبتنا على الإيمان، مش إحنا بس وكل إخواتنا. الناس اللي بيتكلموا عن الاستشهاد مجرد كلام، واللي على البر عوام، إنما هذا الرسول العظيم الذي أثبت أن ما كتبه كان يعبر عن خبيئة نفسه، هو اللي مد رقبته للسياف في النهاية ومات شهيدا على اسم المسيح. ولم يكن حبه بالكلام ولا باللسان كما يقول يوحنا في رسالته، بل بالعمل والحق. نقطة تانية من لمحات حياة بولس الروحية، خدمة التواضع والدموع والتجرد، بنحطهم مع بعض. احنا بنجيب الكلام ده من كلامه هو، مش من عندياتنا. قال لكهنة مدينة افسس في اعمال 20، يقول لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا، يقصد اسيا الصغرى، انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب اصابتني بمكائد اليهود. خلي بالكم ان بولس فيما كان يكتب هذا كان معصوما من الخطأ بالروح القدس الذي كان يعصمه، لان كل الاسفار المقدسة معصومة من الخطأ، فهو لم يكذب. انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب اصابتني بمكائد اليهود. اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد، كل واحد فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. على الرغم ان بولس هو اللي قال ان خادم الانجيل من الانجيل ياكل، وقال لا تكن ثورا دارسا، لعل الله تهمه السيران ام انه يقول مطلقا من اجلنا، هو اللي قال كده. ومع ذلك هو كان بيشتغل في صناعه الخيام، الصنعه اللي كان بيعرفها، وكان مش بيصرف على نفسه واللي معاه. حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. نقطه ثانيه من ملامح شخصيته العجيبه الروحيه، احتمال الالام من اجل المسيح. في رسالته الثانيه الى كورنثوس الاصحاح 12 والعدد 10 يقول تصر بايه يا بولس؟ بالمديح والكرامه، اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات لاجل المسيح. ده اظن لو حد شتمنا ده ان شاء الله عمرنا ما هنكلمه، انما هو الاصر ده انا انبسط بدل من اجل المسيح انبسط. اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات لاجل المسيح، كما قال في رومية 8 من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. وعشان ما نسترسلش في ذكر اتعابه الكثيرة، يكفينا ما كتبه بالروح القدس في الفصل اللي انا قريته عليكم في اول الكلام، وهو بيقارن نفسه بينه وبين بقية الرسل، مش عشان يفتخر عليهم، عشان يدافع عن رسوليته وبالتالي يدافع عن خدمته والكنائس اللي اسسها، وانه ليس رسولا من الدرجة الثانية،
لأنه لم يرى المسيح بالجسد زي ما أعداؤه كانوا بيشيعوا عنه. بالروح القدس يقول بمقارنته مع بقية الرسل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 15 وعدد 10 يقول أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، لكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. بيلحق نفسه، إنما هو تعب أكثر من جميع الرسل. من ملامح شخصية بولس الروحية اللي ادته القوة أو خلت خدمته مؤثرة خدمة الصلاة، الصلاة في حياته. الحقيقة احنا اول مرة نشوف فيها بولس بعد اهتدائه للمسيحية نشوفه بيصلي. اما تقروا في الاصحاح التاسع من سفر اعمال الرسل بولس بعد ما ظهر له المسيح قرب دمشق وقال له ماذا تريد ان يا رب ان افعل، قال له ادخل المدينة وهناك حيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وبعدين يقول وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، وبحسب التقليد الكنسي بتاعنا ان حنانيا ده كان من 70 رسول وكان اسقفا على دمشق. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب اللي هو المسيح يعني في رؤية يا حنانيا، فقال ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق. الزقاق يعني إيه؟ حارة. قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرفوسيا اسمه شاول لأنه هو ذا يصلي. في اللحظة اللي بكلمك فيها هو ذا يصلي. بعد ما شفنا بولس انه بيشترك في قتل استفانوس وكان راضي بقتله، وبعد اهتدائه للمسيحية اول منظر نشوف بولس فيه او اول كلمة تتقال عنه بعد اهتدائه لانه هو ذا يصلي. يقول وقد رأى في رؤيا، ده كلام المسيح لحنانيا، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل اللي هو شاول ده طرسوسي، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة اليهود طبعا أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. وبعدين لاني ساريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. والكلمة دي مش كلمة وعيد انا حفرجه، لا، لاني ساريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. مش بالعنف إنما بالحب. واحد نبي اسمه أغابوس مرة مسك المنطقة بتاع بولس، منطقة زي حزام جلد الرهبان بيلبسوه، وذكر عن يوحنا أنه كان يتمنطق بمنطقة على حقويه. مسك المنطقة بتاع بولس وربط ايديه ورجليه وقال لهم الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في اورشليم. فالمؤمنين بكوا، قال لهم معروف بلاش تروح اورشليم. قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد لا ان اربط فقط بل ان اموت على اسم المسيح. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا اخاف الضرب ده، انا مستعد ان انا اموت. وكان صادقا. وإيمانه بالصلاة وبخدمة الصلاة وفاعلية الصلاة مش بكتر الكلام والرطرطة. يكتب لتلميذه الأسقف في مساوس في رسالة الأولى الإصحاح الثاني عدد 1-4 يقول له فأطلب أول كل شيء، أول حاجة، أول اهتمامك إيه؟ فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة بكل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الصلاة هي اللي بتجيب الناس للإيمان. الذي يريد يكلم في الأول عن الصلاة يقول إن ده حسن ومقبول لو الصلاة عند مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الصلاة هي اللي تجيب الناس، الصلاة هي اللي تتوب الناس، الصلاة هي اللي ترجع الناس عن الخطية، الصلاة هي اللي تحوش التجارب عننا. الصلاة مش كتر الكلام والجعجعة. ما أكثر ما قال بولس عن الصلاة. ويؤسفني إن أنا أقول إن في ناس بتفرق بين حياة الخدمة وحياة الصلاة. ده بولس ده مثل أعلى في الخدمة من جهة نشاطه، ومع ذلك كان رجل صلاة. وما أكثر ما قالوا عن الصلاة. في أفسس إصحاح 6 عدد 18-19 يوجه كلامه إلى أهل أفسس ويقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. يقولهم صلولي عشان أعطى نعمة عند افتتاح فمي وأنا ببشر، صلولي. ويقول لأهل روميا مواظبين على الصلاة، ويقول لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. سالونيكي الأولى 5-17 ومن فرط إيمانه بالصلاة ولزومها وفعاليتها صلى بولس في كل مكان. عند شاطئ نهر في مدينة صور هو والمؤمنين جثى على ركبتيه وصلى معهم فيما كانوا يشيعونه. أعمال 21-5 صلى في السجن في مدينة فيليبي حتى تزعزعت أساسات السجن وانفتحت أبوابه بصلاته، وكان ده سبب في إيمان حافظ السجن هو وكل بيته. وحينما كان أسيرا في السجن في مدينة قيصرية لمدة نحو 2 كان شغله الشاغل تفتكروا ايه؟ شغله الشاغل ما كانش ان هم يطلقوا سراحه، انما شغله الشاغل كان ايمان الناس. ولذلك حينما مثل امام الملك اليهودي اغرباس قال له كنت اصلي انه بقليل وبكثير ان جميع الذين يسمعون من اليوم يصيرون كما انا ما خلا هذه القيود الثلاث الحديدية. شغلانته في السجن مش ان هو يطلع ده ايه، هو بيدير الدنيا دي كلها والكنائس بصلواته. سجن بيصلي من اجل الناس اللي هيحكموه، مش يقول له رب حنن قلبهم عشان يفرجوا عني واطلع عشان ابشر اكتر، لا، بيصلي من اجل ايمان الناس دول اللي بيحكموه. كنت اصلي انه بقليل وبكثير جميع الذين يسمعونني في هذا اليوم يصيرون كما أنا، أي مؤمنا بالمسيح، ما خلا هذه القيود. أنا مش عاوزهم إن هم يتألموا زي ما أنا متألم ومقيد بهذه القيود. وفي رسالته إلى روميا الإصحاح الأول وعدد 9 و10 يقول: الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلوات. وفي رسالته إلى فيليبي اللي كتبها من السجن والأسر في روميا، يقول لهم: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. أنا مسجون، ده أنا أسير يسوع المسيح، أنا بكيفي أنا أسير يسوع المسيح. والحق أنه يعوزنا الوقت لنذكر بقية ملامح هذه الشخصية التي عاشت حياة الكمال المسيحي. يتبقى أن ننتقل للأثر الرابع والأخير للقديس بولس الرسول، وهو أثر الإيمان والعقيدي. وده إحنا ما نقدرش في هذه العجالة إن إحنا نلم بالنقطة دي أبدا. من كثرة أتعابه في الخدمة ومحبته للمسيح جرد عليه الشيطان أعداء كثيرين، دعاهم في بعض الأحيان إخوة كذبة، أنهم هرطقة، يعني هرطقة ضمن نطاق المسيحية، مسيحيين يعني بيدعوا أنهم مسيحيين أو بيدعوا أنفسهم مسيحيين لكم لكن إيمانهم مش مستقيم، مبتدعين أو هرطقة، بيدعوهم إخوة كذبة. ودعاهم في بعض الأحيان وحوش، في كورنثس الأولى 15:32 يقول: كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس. بينما في تاريخ بولس عمرهم ما رموا للوحوش، إنما يقصد بالوحوش الناس اللي كانوا بيقومون. ولعل أهم بدعة قاومها بولس هي بدعة التهود. التهود يعني الواحد يبقى يهودي. ايه حكاية بدعة التهود؟ الناس اللي كانوا يهود خاصة من جماعة الكتبة والفريسيين اللي امنوا بالمسيح وبقوا مسيحيين، وبسبب حرفيتهم اما شافوا ان الامم الوثنية الامميين الوثنيين بيقبلوا على الايمان المسيحي، قالوا لا، دول اللي هم اصلهم اممي وثني لازم يمروا على المرحلة اللي احنا مرينا عليها، احنا كنا يهود وبقينا مسيحيين، لان كتاب العهد القديم تنبأ عن المسيح، فهم لازم يمروا بالمرحلة دي، اي يتهودوا وبعدين يبقوا مسيحيين، او بعبارة اخرى ان هم يحتفظوا ببعض العوائد اليهودية زي الختان والسبت الى اخره. وبولس بمنتهى القوة نادى في كل مكان ونالته الشدائد من أجل هذا الاعتقاد الواحد أن الخلاص هو بدم المسيح وحده وليس بأعمال الناموس. أعمال الناموس يقصد اللي هي موضوع التهود، لأن كلمة الناموس تقصد شريعة، المقصود بها شريعة موسى أو شريعة العهد القديم. حتى أنه من كتر ما بيعمل تأكيد على الناحية دي، بعض الناس فهموا غلط أن بولس بيقاوم جانب الأعمال وأنه ينادي بأن الخلاص هو بالإيمان وحده. أبدا، ده موضوع كبير، إنما هو كان يتكلم عن أعمال الناموس اللي هؤلاء الناس اللي بيدعوا إلى الردة إلى اليهودية كانوا بينادوا بيها. ومن أهم الرسائل التي كتبها بولس وحذر منها من أمثال هؤلاء المبتدعين خاصة بتوع التهود ما جاء في رسالته إلى أهل غلاطيا، يقول لهم في غلاطيا 1:7-8 يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاكم من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، يعني فليكن محروما. ويضع بولس المبتدعين والهراطقة في خط واحد مع الزناة وعبدة الأوثان والقتلة، ويقول عنهم في غلطية 5:22 إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. كما حذر من بدع أخرى في رسالته إلى أهل كولوسي، وفي رسالتيه إلى أهل تسالونيكي حذر من مبتدعين آخرين، وقال في تسالونيكي 2:3 لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي، يعني المسيح مش هيجي في مجيء الثاني، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. ثم هو يختم كل ذلك بتحذيرهم أن يتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد والتعليم الذي أخذه منه، في تسالونيكي 2:3-6. أيها الإخوة، هذه في عجالة سريعة بعض الآثار التي للقديس العظيم بين الرسل معلمنا القديس بولس الرسول، الذي نعيد له في هذا المساء بتذكار استشهاده. ونحن نرفع قلوبنا إلى الله الذي أعلن له ذاته وملأ قلبه بالحب وبالحكمة وبكل معرفة روحية أن يرحمنا ويتحنن علينا وأن يملأ قلوبنا من محبته وأن يملأ قلوبنا تواضعا وأن يلهب قلوبنا غيرة على خلاص نفوس إخوتنا، وأن يعيننا أن نفعل ما يرضيه من أجل خلاص نفوسنا، لأن هذا هو غاية الإيمان. نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. الرب يباركنا بشفاعة هذا الرسول العظيم ويرحم كنيسته وينجيها مما فيه من شدائد، وأن يتحنن علينا جميعا. ونرفع قلوبنا أيضا ونتشفع بالقديس بولس الرسول في هذه الساعة أن يذكر قداسة أبينا كبير الأحبار، قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، لكي يجيز الرب عليه التجربة وأن يعيده إلى نشاطه وإلى كرسيه، وأن يحفظكم جميعا غير عاسرين إلى يوم ظهوره. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.